بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
صلى الله
بكتات الموحدين بالبحر الكاريبي بالاشتراك مع عدة مساجد بالولايات المتحدة الأمريكية والبحر الكاريبي، صدر تقديم الشيخ الحبيب حسن عبد الوهاب البنا من مصر حاليا في لقاء بعنوان أسئلة وأجوبة. موحدين publications in the Caribbean in conjunction with several masajid in the West is pleased to announce a question and answer session with our beloved Sheikh, Sheikh Hassan Abdul Wahab Marzouq al-Banna. السؤال الأول يا شيخنا هو خاص باللي هي بيسموها البيرة الغير كحولية أو البيرة دون كحول. فالأخ بيسأل هل نفهم من حديث ما أسكر كثيره فقليله حرام أن بعض المرطبات الموجودة في دول الكفر مثل البيرة التي تحتوي على نسبة يسيرة جدا من الخمر محرمة، علما بأن المرء قد يشرب منها إلى أن يشبع دون أن يسكر، أو أن الذي فعلا يسكر عند الإكثار منه هو الذي يحرم دون النوع الأول؟
النوع الأول في هو بقى
مش عارف يا شيخ، أنا قرأت سامحني.
طبعا كما قلت فضلت اللي يسكر قليل وكثير حرام، كثير حلو حرام، حلو قليل حرام، والقاعدة ماشية. وأي شيء ولو نسبة بسيطة من الكحول لا نخشش في المشروب لا نشرب. وإحنا كمان نسأل ونحلل الأشياء حتى وندفع عليها فلوس حتى نعرف حقيقتها، لأن سألت الشركات والحاجات دي ما يتموش لأن ليس عندهم الضوابط الحرام والحلال. فعلا تأكد من المشروب مشروب إذا كان في شك تفقوا إلى غيره،
نعم
يكون أحسن. يعني
بارك الله فيك يا شيخ. In answering the first question, the question was the Sheikh regarding the hadith. Do we understand from the hadith what a lot of may make a person drunk, so few or little of it would make you drunk? That some of the refreshments that exist in the land of kufr, land of disbelief, or non-Muslim countries, like so-called beer or non-alcoholic beer, that may contain very little of intoxication. Do we understand that this is prohibited, knowing that a person may drink from it until he's full without getting drunk? Without getting drunk. Or that if you drink too much of it would make you drunk, then makes it haram for you to drink it in the first place. So the Sheikh said, the hadith is correct. If a little of it is haram, or if a lot of it would make you drunk, then a little of it is haram. There's no doubt about the hadith. Even if it has very little of alcohol, and we as Muslims cannot make anything halal, and we do not pay money upon anything until we know the reality of what we're dealing with, because these companies do not have guidelines of halal and haram. And if you have any doubts, you're better off leaving it to other than it, or leave it to other products. If you have any doubts, you're better off leave it to other products. جزاكم الله خير يا شيخنا. طيب السائل يقول يا شيخنا باللغة العربية،
لا عفوا بس الحديث ده لا أعرف صحته ولكن معناه صحيح.
نعم. And the Sheikh said, I do not know the authentication of this hadith, whether it's صحيح or not. But the meaning of the hadith is sahih, or is correct. The meaning of the hadith is correct. طيب يا شيخنا السؤال يقول هل تصويت المسلم في انتخابات ديمقراطية في بلد كافر عمل محرم فحسب، أم هل هو شرك أصغر أو أكبر؟
في بلاد الكفار وبلاد المسلمين؟
بلاد الكفار يا شيخ.
إذا كان عارف واحد أحسن ينتخبه من باب درء المفسدة، بس عارف واحد طيب يعني وواشن بيعمل عمل طيبة ومستقيم وأخبرك حتى لو كان على كفر يعني ويستخبوا بس عشان خطر الأحالة تصلح يبقى يمسكوا الأعمال الناس مستقيمين يبقى أحسن موجود أحسن ما يقول ناس الدنيا غير طيبين يفسدوا ويتعبوا الشعب، ولو تخلى عنها يكون أحسن. لو قطع يكون احسن.
وبخل عنك يا شيخ يكون احسن صح. شيخنا في تعقيب على السؤال دوت وده مشهور نعم. يعني شفناه وقع فيها كثير من الإخوة عندنا نسأل الله نعم. العافية. يقول هذا كويس هذا يخدم المسلمين وينتخبوه وبعد ما ينتخب الشخص يطلع كذاب.
مو كذاب من الأول.
ما نستفيد منه كمسلمين أي شيء. ما نستفيد
خلاص أنت شفته وجربته اعتزله.
نعم.
اعتزله أحسن.
يعني هو العادة هنا في فيما يسمونه بالانتخابات أن يقول ما تريد أن تسمع قبل الانتخاب حتى يصل إلى المنصب ثم يفعل ما يريد. ونسأل الله السلامة والعافية.
يعني هو يخالف يوصل المنصب يتمكن إذا حقيقته.
نعم.
لا خلاص أنت عرفته كده اعتزل أحسن.
نعم. طيب. ده شيخ ولا. The question to the Sheikh was, does a Muslim, is a Muslim electing in a democracy in a land of disbelief or a non-Muslim country, is that an action that is prohibited only, or is it a form of minor shirk or major shirk? The Sheikh said, in the land, he asked me first, is that in a land of disbelief, the land of Kufr? I said, yes, ya Sheikh. He said, if you see that the person will do something better for the Muslims, meaning that if you elect him, it's from the way of pushing away the harms away from the Muslims, and you see that the Muslim working with good people, and he's being yani, straight, even if he was upon kufr, even if he was not a non-Muslim, yeah, maybe in that case you can elect him. But it's better for you, he said, to stay away from elections altogether. Then I mentioned to the Sheikh something that we learned from experience in this land, and we've seen it happen with quite a few brothers that delve into elections, where they elect a person and then it comes back on them after the person is elected due to the fact so many have chosen him. He does what he wants after the election, after he's elected. He does not do what the Muslims want him to do, or we don't get any benefit out of him. And the Sheikh Hafidhahullah laughed and said, in that case, if that is the case, you might as well not elect anybody and stay away from that. Wallahu ta'ala a'lam. طيب يا شيخنا السائل يقول بالعربي هل يجوز استعمال الكحول الطبي لتنظيف الجروح وما حكم المنتجات الصحية مثل مزيل العرق التي تحتوي على نسبة يسيرة من الكحول؟
لا الكحول يستخدم مطهر يعني ما أعرف فيه حراما بس يعني ما لا يدخل البيت ولا يطع يضع في البيت من باب الاحتياط حد يشرب منه ولا شيء ولو أطفال يضع بعيد يعني يستعمل برا عند الطبيب أو عند الأجدادة الأجدخانة ويصهره له وخلاص ولا يستعمل تحطه في البيت وهو يسكر ما في سبيرترو لا يسكر إنما يسكر ده لا استهلمه التطهير بس من الخارج.
نعم. طيب the question was regarding alcohol being used as for wounds and alike for medical reasons. Is it permissible to use alcohol to clean the wounds, for example, medical alcohol? And what is the ruling regarding products or health products like underarm deodorant, for example, that may contain a little bit of kohol or alcohol? طيب يا شيخ وما حكم المنتجات الصحية مثل مزيل العرق التي تحتوي على نسبة يسيرة من الكحول؟
حكم الأشياء دي حكم الكحول
نعم
يعني خارج لا تشرب يستعمل لا تشرب يعني نعم. إذا حد يشربها
لا يا شيخ
يستعملها من خارج بس
نعم سيدي الشيخ إن أنسر من الكواشن
وعفوا الشيخ الألباني اللي شريط في هذا الموضوع كنا سمعنا تمام بس نسينا بقى
Sheikh can answer the question regarding using medical alcohol. He said medical alcohol or alcohol being used as a cleanser for wounds is permissible. And if you want to be on the safe side, you do not put it in your house from the way of avoiding anybody drinking it by mistake and getting intoxicated. But you can use it with the doctor, or you can use it in the pharmacy. And if you want to be on the safe side, again, don't put it at home if you're afraid that somebody may drink it and get intoxicated with it. And it is, and there are cleansers, medical cleansers, he said, the Sheikh Hafidhahu Allah, that will not make a person intoxicated. If you want to be on the safe side altogether, there are medical cleaning products that can be used to clean the wounds that will not make you intoxicated, so you can use those and keep them at home. So I asked the Sheikh the second part of the question regarding how about alcohol being part of another product like underarm deodorant. Would it be permissible to use? And he said it carries the same ruling. If you're afraid that it may get you intoxicated, you don't use it. And of course, you only use it on the surface of your body. You do not ever drink it or use it as an intoxicant. It is permissible to use it as a cleanser, and it's not permissible to drink or ingest it, as we say in America. And he said, Hafidhahu Allah, Sheikh Al-Albani, Rahimahullah, have a tape regarding this matter that you can refer to in detail. And the Sheikh said, we heard the tape, alhamdulillah, one time, but we just can't remember the details right now. Sheikh Nassal yaqul bil ingliziya, if someone is usually consistent upon the sunnah, that is salat as-sunnah, but they are overcome with sleep, should they still perform some right raka'at after they have performed the obligatory salah or go to sleep, bearing in mind that the time to perform it would have elapsed by the time they awake? ترجمت السؤال يا شيخ يقول السائل إذا كان الحمد لله الشخص يعني مستمر في صلاة السنة سنة العشاء مثلا أو أي سنة ولكن غالب عليه النوم فهل الأفضل عليه أن يصلي ركعات خفيفة بعد ركعات السنة هذه خفيفة سريعة بعد الصلاة المفروضة رغم أنه يكبس عليه النوم أم ينام بعد الصلاة المفروضة ويصلي السنة في وقت لاحق علما بأن ستكون صلاة السنة في هذه الحالة في وقت فات عليه وقتها يعني في وقت غير وقتها
أي صلوات بينام فيها أي صلوات
ما يذكر والله أعلم جايز تكون صلاة العشاء مثلا يتكلم عن صلاة النوم ما
يؤخرها حتى يرتاح من النوم وإذا كان بينام نعم لا يقدر أن يقوم لما يتعود القيام بالليل يصلي ركعات خفيفة أحسن يوتر بركعة بالآخر قبل أن ينام.
In answering the question regarding Salat al-Sunnah in regards to being overcome with sleep, the Sheikh said, he asked me the question, which Salah specifically is he referring to? I said, since Wallahu A'lam, we can deduct from the question that it may be related to Salat al-Isha, since it has something to do with sleep. He said, well, if he is afraid of missing those sunnahs, then he can make light rak'ah and finalize it with one rak'ah of witr, or the witr that he normally does, if he's used to doing Qiyam al-Layl, then go to sleep. Wallahu Ta'ala A'lam. شيخنا لكن هل ممكن يعني ممكن ينام ولما يصحى قبل الفجر مثلا يصلي سنة العشاء رغم أن وقت العشاء راح
لا ليش يصليها لأن الحديث استمر حتى بعد نصف الليل فنامت عيناه فالإنسان يتأخر العشاء ما يكونش لحد نصف الليل خلاص يعني كده
أنا نتكلم في السنة يا شيخ مو في الصلاة نفسها سنة العشاء
لا بقول فكر العشاء أنت تقول العشاء إذا كان تصلي العشاء يصليها وينام فرد بس نعم. الفرد بس وفي السنة يصليها بالليل وإذا كان ما يقدرش يقوم يصلي ركعات خفيفة وينام ويوتر برضه قبل النوم
تبارك الله So I asked the Sheikh again, in case of Salat al-Isha, now when it comes to the Sunnah of Salat al-Isha, can he just go to sleep after Isha and do his Sunnah before Fajr? He said, if he's afraid that he's not gonna wake up in time, because Isha time is up to the middle of the night according to the Hadith. Up to the middle of the night, not midnight, but up to the middle of the night according to the Hadith. Then in that case, he makes his Sunnah quickly after Isha and finishes his Qiyam if he wants to. Then he sleep all he wants. Wallahu ta'ala a'lam. Sal yaqul ya Shaykhna, is it natural for a believer to constantly be occupied with thoughts of death to a point where it paralyzes him from living and performing ibadah? How is he supposed to deal with thoughts like that? Sal yaqul ya Shaykhna, hal tabi'i ala al-mu'min an yakun da'iman yufakkar fi al-mawt ila darajat annaha tusabbib lahu shalal fi hayatu ويعني في حتى أعمال العبادة، وكيف يتعامل المسلم مع أفكار أو هواجس مثل هذه؟
الموت
نعم،
الموت
نعم،
لا يشرب الإنسان في خوف من الموت، يخاف الموت أخبرك وخاف على نفسه أخبرك، وطبيعة الإنسان يحب طول الأجل، ليش عسلهم خيركم من طال عمره وحسن عامله، كل واحد عاوز يعيش أكثر، وخوف الموت لو كان بفطرته إن هو يكره الموت خبرك لا يشرب في ذلك، كل هذه بحدود لا يمنعهم أن يأذي عمله ويخلص يعني يمارس الأعمال ويشوف مصالح الدنيا والدين، لا يقف في سبيل خوف من الموت يوقف حياته، لا هذا غلو منه، إسراف أفكاره، والإنسان المؤمن ما يكونش عنده هذه الضوابط، عنده ضوابط لا يكون عنده هذا الإسراف أو هذا عدم انضباط في المشاعر، لازم المؤمن عنده انضباط المشاعر حسب ما كان عليه الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، فكل هذه الأمور يعني زيادة عن الحد، الإسلام يكره ذلك ويذكر الصحابة على ذلك، إنما يخافون الموت على أنفسهم، يخافون من أعمال متقصرتين بفترة الإنسان، ولكن لا يشرب الإنسان حتى يعطل عمله ويوقف، وهذا يتأتى لك إلا من صحابة ناس مؤمنين وعندهم عزيمة، هم دول اللي يسمعوا شأنك، لما تقعد لوحدك كده تفكر الأفكار دي حتى تجد كل يوم إسراف وكل يوم غلو. فقب بالك من هذا، خليك مع اخوانك ومع المشايخ وقم مع اخوانك في وقت فراغك ولو بالتليفون، لما توقع كده لوحدك لازم يجي لك هواجس، تقعد من غير شغل يجي لك هواجس، اشتغل وكن مع اخوانك في وقت فراغك، والله اعلم وصلى الله عليه وسلم.
الشيخ حفظ الله الان سند كويشن، which actually I translated the word in Arabic also. The thoughts, I also said it's maybe thoughts or whisperings for for the clarity of the question. The Sheikh Hafidhahullah said, fearing death and fearing upon oneself from death is from the natural disposition, from the fitrah of the human being. And it is also from the nature of mankind that he loves long life. As the Prophet sallallahu alaihi wasallam said in the hadith, the best of you that will have a long life along with good actions. So if his fitrah, if the person's natural disposition that he fears death, he should not go to extremes regarding that. And he should never let fear of death get to the point where it will paralyzes his life, as he mentioned in the question. This is extreme. The Muslim has guidelines. This extremism, or going beyond the bounds of Islam, or not having the guidelines or the rulings regarding even the feelings or the whisperings or the thoughts of the person, must be ruled and guided according to what the Prophet sallallahu alaihi wasallam came with and what we learned from the companions. May Allah be pleased with them all. These matters, as the person asking, may be going beyond the limits. Wal-iyadu billah. Yes, we fear death upon ourselves, but we do not go to extremes to the point that will halt or put a stop to our actions in this life. And this, of course, happens when a person is alone or is isolated. So it's a must upon the believer to have good companionship.
Or idle.
The Shaykh Hafidhahullah, mashallah, tabarakallah, now in the English language, he said, even with idle. Barakallah fiikum. Jazakallah fiikum, ya Shaykh. And this, of course, happens when a person, as the Shaykh said, Hafidhahullah, is idle or alone. We're not having much to do. So how we can treat this? By having good companionship, by looking for brothers upon the sunnah that have iman and a strong will. You do not stay alone, but rather you go look for the brothers upon the sunnah. You stay with the mashayikh and the scholars of the sunnah, even if you have to be on the phone with them. But for you to be alone, wal-iyadu billah, or idle, as the Sheikh said, without a job or without much to keep you busy, is not from the way of the sunnah. Now, Sheikhna Sali Akur, does the homosexual man take the same ruling as a non-mahram man? For example, can a woman uncover in front of him or be in seclusion with him? Allahumma afina wa afina. Asal yaqul rajul min al-jins al-thalith, ya Shaykh, maqam al-Lut.
Khuntha,
hada hu. Hal yuhmal alay nafs al-hukm ka'innu mahram, yani yu'amal mu'amalat al-nisa' وبالتالي يجوز للمرأة أن تكشف أمامه رغم أنه هو ليس بمحرم لها أو تكون معه لوحدها؟
لا قد يكون في عاد شهر.
نعم
قد عاد شهر أو رجل قد يكون عنده شهوة برضه يعني ولو شهوة نسبة بسيطة نسبة شهوة وخبرك فلاخ يعني إنسان يتعاشى المرأة تتعاشى مثل هذا الرجل لا تكشف نفسها عليه إنما الدكم الثاني الذي عنده موجوء لسيلين يعني الأعضاء في جسمه يقالوا ما فيش عنده شهوة خالص معروف لكن مثلا بيعملوا كده عند المرأة تعمل لبعض الخدام بتاعهم يعمل وجاء عليه يشيل منه قطعة من تحت فالساعة وتنتهي ده معروف ده يعني حجلة إنما غير كده لا
يعني إذا كان أعضاؤه شيخنا معلش سامحني أنا أعطيت عليك يعني إذا كان أعضاؤه فصلت عنه أعضاؤه الذكرية أخذت منه
فيجوز معروف كان يعملوه معروف كان بيعملوا كده زمان الأمراء مع الخدام بتوعهم مع العبيد والأشياء دي عشان يخدموا النساء ازاي ويشيل منه الذكور خالص معروف
كل مخسي يعني زمان. كما يسمونه
مخسي يعني. فده معروف ان ده ما فيش ليه شعر فكان يعملوا كده عشان الرجال يخدموا النساء ولا يحصل فساد ومع ذلك الانسان يحتاط انما الناس اللي كنت ده لا والله أعلم ممكن تسأله غيري كمان في هذا السؤال
نعم so Sheikh asked he said because in Arabic we translate a homosexual woman as a man from the third sex والله مستعان he said do you mean there's actually a differentiation in Arabic language as a man of the from the third sex or a man that had his organs removed his man organs removed, he's been castrated basically. He said, when it comes to a man that you may refer to as homosexual in the English language, from the third sex, as we call him in Arabic, he said he may still have some desire for women, even though he's a, as you call him, وَالْعَذُ بِاللَّهِ, a homosexual. He may still have some desire, even if it's a little bit of desire. So it's upon the woman to avoid such a man and should never uncover herself in front of him. But as to a man that his private organs have been removed or he has been castrated, that man doesn't have any more desire for women. Just like back in the day, the prince or the kings of previous generations used to do with their servants or their slaves. They would remove or castrate them, so they would lose the desire for women altogether, so as to be able to serve the women in the royal family and to avoid any corruption. But along with this, the Sheikh said, it is best to be on the safe side and not let any man mix with the woman that is not a mahram for them. It is to be on the safe side, not let any man that is not a mahram for the woman to mix with her or being uncovered in front of him. And he said, and that's what I know, and you can ask other than me regarding that question. Naam, ya Sheikh.
Afwan, what is doctor? Afwan.
Fadal.
كمان نرجع إلى آية سورة النور أو التابعين غير أولي إربة من الرجال تفسير أو التابعين غير أولي إربة من الرجال بشكل آية بقى إن هم يعني يكتبوا عليهم النساء تكتب عليه يعني إيدها ولا حاجة فذا تشوف التفسير سورة النور أو التابعين غير أولي إربة من الرجال
يعني
شيخنا يعني ما ليش شهوة شوف التفسير في سورة النور
بإذن الله تعالى
الشيخ عبد الله الآية كام أو التابعين غير الإربة من الرجال
الشيخ عبد الله repeated a verse several times here from سورة النور. He said, I can't remember exact number, but the verse says أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال.
ممكن أشوف أقول لك على حضرتك على بعدين ممكن إذا حبيت
بإذن الله تعالى نتولي يحيى نحاول نطلعها عندنا الشيخ إن شاء الله. And the Sheikh Habibullah said, يعني roughly translated for the time being until we find the exact ayah and the translation in English. And the tafsir that he said, look at the tafsir in Surah An-Nur of the verse, and those who are followers or in servitude that don't have desires from amongst the men, and those who have or in servitude that do not have a desire, meaning a sexual desire, from amongst the men. He said, look at the tafsir of this ayah to get more clarity on that subject matter.
No.
And inshallah we'll mention this.
وتلاقي فيكم يمكن خنسة كمان فيها. تلاقي فيها يمكن خنسة. الله أعلم.
نعم. And he said also, Al-Khuntha, which is in Arabic, refers to what we called the man that acted like a woman or a homosexual, وَالْعَذُ بِاللَّهِ, he said that's also covered in the tafsir of that ayah. Allah Ta'ala A'lam. Shaykhna, وَيَّاكُمْ الأخ يسأل بلغة إنجليزية, can a Salafi brother lead prayers at a masjid that has not made its methodology clear to the people or a Hizbi masjid? السؤال يقول يا شيخنا, هل يجوز لأخ سلفي أن يأم المصلين في مسجد الذي عنده منهج غير واضح أو المسجد معروف بأنه حزبي؟
إذا كان معهم بيصلي وقدموا مرة مش مانع, بس يكونش على طول إلا أن ينصح لهم ما تتركوش كده, إن وجدهم مستمرين يتركوا ما يصليش هناك, ما يصلي هناك. إذا كان مرة كده مع تأليف القلوب, إنما عشان يروح كل وقت يرسل عندهم وهم على مذهبهم منهجهم الخاطئ, لا يحسبوا منهم, يحسبوا منهم بعدين يحسب عليهم ويحاولوا كمان يستخدموه عشان ياخدوه معاهم. لازم كل منهم موقف عشان يعرفوه ان اهل السنه لها موقف من الناس دي من جهه الولاء والبراء.
طيب, in answer to the question, which I probably said more about it in Arabic, regarding a brother, a Salafi brother leading the Salah in a masjid that is not clear upon the methodology or a Hizbi masjid. I also mentioned that may be known as a Hizbi masjid for the people, or the masjid is not known to be clear upon the Salafi methodology. He said, if the brother making salah with them and they push him forward to read the salah once in a while, then it is permissible for him to read the salah and advise him along with that and keep on advising them. But for him to always lead the salah in a masjid of that sort is not permissible. Again, if every time he goes in there he has to lead the salah and they are upon wrong methodology or false methodology, then he is counted amongst them and they are counted as him in a way, وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ, and they may go as far as using him for the sake of their falsehood, وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. So the Salafi must have a position amongst the people that are not upon the Salafiyya, so he would be able to teach him and let them know that the, what they're about is wrong. It's a must upon him to be upon al-wala wal-bara, upon allegiance to the sunnah and freedom from the people that are not upon the sunnah. Allah ta'ala a'lam. Allah khair ya sheikh. As-sal yaqul ya sheikhna, during times of fitna and fasad residing in the lands of non-Muslims, what advice do you have for those responsible for running the houses of Allah? Tabarakallah. As-sal yaqul fi أيام الفتنة أو في أوقات الفتنة والفساد, خصوصا الذين يعيشون في بلاد غير مسلمة, ما هي نصيحتكم يا شيخ لمن هم مسؤولين عن بيوت الله؟
المسؤولون عن بيوت الله في وقت الفتنة يستهدون في جلب الناس إلى المسجد للصلاة, يستهدون في ذلك, وإذا أتوا يدعوا لهم دروسا في أوقات يعني وراء بعضها حتى يدرك كل واحد من الناس شيء من الدين الصحيح في دروس في العقيدة المنهج الصحيح. والإنسان يدعو الناس برفق ويصبر عليهم, لأن لسه هم لا يعرفون, قد يتعلقون بما عندهم من أخطاء قديمة, ولكن نحن نصبر عليهم ونعلمهم. ويعتدل الناس اللي هم معاندين الذين لا يقبلون نصيحة ولا يقبلون الحضور المساجد, ينفع لهم إذن أبنوا من عناد يعتدلهم حتى لا يؤذونه, لأن يعني بغت استوى التراب والناس ما في أحد عنده مراعاة لشيء, وليس لهم كبير الناس كل واحد يفعل ما يشاء, فيحتاج برضه من استبراء مع النصيحة. فإذا نقبل النصيحة يبتعد عنه ويعرفه ويروح لغيره من الناس التانيين, وينشط أهل السنة في جذب الناس دون أن يعني يدخلوا معهم أو يسيروا معهم ويتأثروا به. والله المستعان, لأن في هذه الأوقات بعض الناس الضعاف من أهل السنة دخلوا عند مع في بيت في البلاد, دخل عندهم داعش, بعض افراخ داعش في ليبيا وغيرها, وبعضهم تأثر بأقوالهم أقوال أنهم عندهم دعايات لمذهبهم, عندهم دعايات ويحسنوا مذهبهم ويقولوا الناس مذهبنا كذا وكذا وكذا, في تحسين وفي إغراء, فيصرفهم عن عقيدة السنة إلى عقيدة الخوارج, فهذا خطير. فالإنسان لا يمشي مع الناس دي المعاندة, لما ينصح لهم من بعيد ويتركهم, أما الذين يقبلون فيصبر عليهم. والله أعلم.
أما الذين يا شيخ؟
نعم, لا يقبلون.
أما الذين يعاندون؟
يعاندون أو لا يقبلون.
تبارك الله.
ستيف ولا إيه؟
نعم.
ستيف. يعني الستر صفة الستر
stay away
يعني معاند يعني
معاند
متسلط متسلط
بنسميه stubborn في امريكا
stubborn يعني معاند بس بتعلم منك يا اخ محمد شباب
جزاك الله خير يا شيخ
الله يحفظك
So the Sheikh حفظه الله ناس إن question
مش كيف يعني جاف يعني جاف كيف
هنا ممكن بس استف في أمريكا يا شيخ يستعملوه على الميت نسأل الله السلامة العافية يعني في لغة درجة يقولوا هذا أصبح استف يعني أصبح ميت
ميت
نعم لأنه يعني الجسم تصلب من الموت نسأل الله السلامة
لأن هنجيزنا قديم بتاع بريطانيا دي بتاع نحن بتاع بريطانيا
الشيخ حفظه الله زمان the English words in Britain ما شاء الله because they use the word stiff or stubborn instead of saying stubborn like we say in the States they say stiff in England in the old English سبحان الله الآية الآية في سورة النور وال والتابعين غير أولي الإربة من الرجال Sheikh Abdullah answering the question, he said, as to those who are responsible for the houses of Allah, they must strive in attracting the people back to the masjid in times of fitna. And if the people come to them, they would make lessons for them at times, one after another, so they may catch some of the benefits in the religion, and they may learn the religion of Allah subhanahu wa ta'ala. As to those who are ignorant that come to the masjid, then they call them with gentleness and be patient upon them. Be patient with them because they may not know about the correct religion and the correct methodology. So they would learn until they learn and stay away from their old habits and their old mistakes. But also, we must boycott or stay away from those who are stubborn, as the Sheikh calls them in the old English, stiff. وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ Those who don't want to accept the truth, don't want to accept the advice, because they may cause or bring harm to the masjid and the people in the masjid, especially in times of fitna. There is no care amongst the people for who or whoever is there. So you take your precautions along with giving advice. And you be active, as the people of Sunnah are always active in attracting the people back to the masjid without getting too deep with them or being affected by the ignorance amongst them. Because in these times, as the Shaykh said, Habibullah, those who are weak from amongst the people of Sunnah have mingled with the likes of Daesh in Libya, for example, and other than them from the lands of the Muslims. And as you probably know, the likes of Daesh and the Khawarij have their own media machine. And they have their own money and wealth that they use to lure the people back into their misguidance. وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ So they may take the weak from amongst the people of the Sunnah, from the Sunnah to the Khawarij, to the methodology of the Khawarij. وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ This is why we say, when you are dealing with such people, you advise them from a distance. And you leave them alone. As to those who are stubborn, then you leave them all together. As to those who are stubborn, or as the Sheikh said, حفظه الله, in the old English, stiff, then you leave them or you stay away from them all together. Now, finish
the ayah. عفوا يا أستاذي.
تفضل يا شيخنا.
بمعنى ميديا، يعني مذهب ميديا، يعني مذهب.
لا، ميديا اللي هي الدعايات يا شيخ، اللي هو الإعلام.
الإعلام
نعم يسمون الإعلام شيخنا لقينا الآية تحب أقرأها من المصحف
لا شوف التفسير شوف التفسير بس
التفسير من كثير لا التفسير من كثير
مختصر وأنصحك تجيب بتاع أحمد محمد شاكر المختصر
بإذن الله تعالى شيخنا رقم الآية عندك يا يحيى
لو جينا أصيب جينا هناك نجيب لك نسخة إن شاء الله
تبارك الله جزاكم الله خير يا شيخنا السؤال يقول يا شيخنا باللغة الإنجليزية If an individual has family members coming in town for a kafir holiday can he still host them and be gracious to them السائل يقول يا شيخنا إذا كان أحد المسلمين له في العائلة يعني غير مسلمين لم يهتد الإسلام بعد ويأتون المدينة ليحتفلوا بأحد أعياد الكفار فهل عليه أن يستضيفهم ويكرمهم؟
قريبه ولا إيه؟
قريبه يا شيخ
يستضيفهم وخلاص وينصح لهم إذا كان يقدر ينصح ينصح ما أدر شيء يعملهم كأخارب يأكلهم يعمل واحدين من البلد أخذ بالك وخلاص يعني كل يعني حيسمعوا كلامه مش حيسمعوا كلامه نعم. لأنهم يقول لهم مجوش ده يعني ما يجوا عنده أحسن حتى يؤلف قلوبهم تأليف القلوب وينصح لهم بنصائح كويسة إنه يخش الإسلام بس ببساطة ما يتعمقش معه لأن التعمق معه يحرقه ويضايق منه تكلموا كلام يعني خفيف وهكذا لا مانع من ذلك حتى يصل الرحم ويؤلف بين القلوب قلنا احنا اذا كان سألوه يقول احنا عندنا في الاسلام ليس هناك احتفال بهذه الاعياد التي خاصه بالقديسين والاشياء دي لان هذه وثنيه وتعظيم الانسان وتزال عن حد اعطائه اكثر من قيمته اختروا بنفسي والناس تسجد له وتركع له ودي مصائب كبيرة والله أعلم ولا كلام مش مناسب يا أستاذ الكريم
بارك الله فيك
كلام مش مناسب في هذا السؤال
تبارك الله يا شيخنا جزاكم الله كل خير
كان كلام مناسب
نعم بارك الله فيك الشيخ حفظه الله said yes he hosts them and he advises them lightly if he's able to do so. But if he's not able to advise them, then he must treat them and give them the rights as relatives of as blood relations, even if they do not listen to his words. And it is better that they come to his house than turning them away. So he would soften their hearts and bring their hearts closer to Islam. Naam, Sheikh. So it's better that he hosts them than turning them away so he will soften their hearts and advise them in simple ways and do not go deep with them regarding the advice so hopefully they enter into Islam. He used light, easy words on them. There's no harm of doing so, of meaning hosting them, so he will connect the ties of the womb and soften the hearts of the non-believers. But he also in the same way tell them that we have nothing like that in Islam. These so-called celebrations are a form of idol worship. They are back into pagan times. They're glorifying the man beyond what he deserves and giving him more than what he deserves. And explain these things again in nice, easy ways to them. Wallahu ta'ala a'lam. سمحنا يا شيخ طولنا عليكم
لا ما تقولش حضرتك اي كلام في مناسب قول لي عليه
بارك الله فيك يا شيخنا طيب الشيخنا الاخي يقول يسال could you please clarify if the jilbab should be head to toe or can it be from the shoulders as you see some sisters wearing the separate khimar with the jilbab and is the niqab obligatory with that بارك الله فيك
نعم
السائله تقول لو سمحت يا شيخنا ممكن توضح لنا مسألة الجلباب هل لابد أن يكون من الرأس حتى أصابع القدم وهل الجلباب أصلا فقط من الكتفين حتى الأسفل وهل
الأبردين
نعم يعني الجلباب يبدأ من الكتفين أم من بداية الرأس من فوق الرأس
يبدأ من الأبردين ولا منين
هي سألة تقول من فوق الكتفين يعني من الكتفين
يعني ايه
يعني تلبسه يعني يا شيخ يعني الجلباب يبدا كما بعض الاخوات يلبسونه يظهر الرقبه يعني مش يظهر الرقبه يعني يكون قطعتين منفصلين يعني ان في جزء كما نسميه في مصر بعض الاحيان فستان ما شاء الله يعني كبير واسع وفخي نقاب أو حجاب. فهي تشرح في الكلام تقول فبعض الأخوات مثلا يلبسون قطعتين مختلفين، قطعة هي الخمار مع الجلباب، وهل النقاب واجب على المرأة؟ بارك الله فيك.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النقاب نحن نأخذ من مجموعة الأدلة أن الإسلام يعني المسلمون الأوائل الذين كانوا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك في خير القرون كانوا النساء تتحجب وتضع النقاب، هذا كله يبين واختلفوا فيه أهل العلم، ولكن لا يقروا كانوا فضيلة، يعني أقل شيء قالوا أنه فضيلة، والفضيلة مطلوبة. ثم أن كشف الوجه لا يعرض المرأة الفتنة والرجال الفتنة كما ترون، وحتى الناس العلماء اللي قالوا جاء كشف في الوجه قالوا إذا أمنت الفتنة، فهذه كلها تدلنا تبيننا أن الإنسان المرأة يجب أن تحتاط وتلبس النقاب عند الخروج. أما الشكل النقاب ومتعوب الباب، الباب يكون فضفاض واسع ولا يزهر العورات ولا يجسم جسم المرأة في شيء، بس والنقاب يغطي وجهه ورأسه، أو كما تقوم بالأجزاء أو جزء واحد، بس المهم أنها تأخذ المواصفات الشرعية أنها لا يكون فيها شيء ضيق يزهر مفاتنها ولا شيء ظاهر من شعره أو جسمه، وطبعا الوجه يكون الرقبة مغطاة لا تظهر المرأة رقبتها، يغطي الرقبة النقاب بيغطي الرقبة وهكذا. فأي شيء تعمله بس المهم تتبع المواصفات الشرعية. والله أعلم.
And answering the question regarding al-hijab and al-niqab and al-jilbab, the Sheikh said, as to the matter of niqab first, we take from the consensus or from gathering the consensus of different proofs that the first Muslims in the time of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and the preferred generations after him used to wear the niqab. They used to cover their faces along with the hijab. But we can also say that the people of knowledge have different regarding this. But the least you should remember regarding the niqab, that it is a virtue. The least you should know that it is a virtue in itself to wear the niqab. So exposing the face of the woman exposes the woman to fitna. Exposes the face of the woman exposes her to fitna. And even the scholars that permitted the woman to show her face said with the condition that if she knows that she is safe from the fitna. Even the scholars that said it is permissible to uncover your face as a woman outside said with the condition that she feels that she's safe from the fitna. She's not being exposed to any fitna. And it's better to be on the safe side and wear your niqab when you're outside. Cover your face when you're outside. As to the matter of the jilbab, it must be wide, it must be, as we call it in English, sometimes fluffy or yani spacious, and the niqab must cover the face as well as the head. And the most important thing that you remember, that whatever you wear as a woman, as a Muslim woman, must be according to the guidelines of the Sharia of Allah subhanahu wa ta'ala. It cannot be, for example, it cannot be tight in any shape or form. It cannot show her beauty or any part of her body, even if she's wearing layers, as some sisters claim. And it cannot show her hair or her neck. Whatever the sister does, as the Sheikh said, she must follow the guidelines of the Sharia. Whatever the sister does, she must follow the guidelines of the Sharia. Jazakum Allah khair, Sheikh.
Allah yahfazak, jazakum khair. Akhir
al-tafsir, عندك من كثير فوق. بالإنجليزي موجود.
شيخنا السائل يقول بالإنجليزي based upon the fatwa of the ulama, it is haram for a taxi drivers to take passengers to haram places like bars, brothels, casino, etc. What is the ruling on picking up? So, يعني اللهم عفنا وعفانا. What is the ruling regarding this? ولا سؤال التعقيب عليه. What is the ruling on picking up the customer at his house and send him to a
تبع السؤال اللي فات؟
لا هذا يعني سؤال واحد خاص بسواقين التاكسي يا شيخ.
توحيد ايش؟
سواقين التاكسيات يعني سواق التاكسي.
نعم.
الأخ يقول يعني مما تعلمناه من بعض فتاوى الشيوخ أنه حرام على سائق التاكسي المسلم طبعا أن يأخذ المسافرين إلى أماكن فيها يمارس الحرام مثل أماكن شرب الخمر والدعارة وغيره والعياذ بالله.
نعم
أو أماكن القمار.
نعم.
فما رأيك يا شيخ؟
نعم. أو المولد كمان. أيوة ديهم المولد. مولد.
البدع. الله ما شاء الله. والكنائس.
المسلمين يروحوا المولد ما ودهمش.
نعم.
أخي شبانة.
نعم أسمعك يا شيخ. تفضل.
المسلمين اللي يجمعون المولد لا يركبهم. لا يأخذهم المولد.
نعم.
مولد الحسين أو مولد البدوي.
طيب يا شيخنا في الحالة هذه الأخ هذا بيشتغل في بلد الكفر نسأل الله العافية وحتى بعض المدن تجعل على السائق غرامة إذا رفض أن يأخذ الشخص إلى مكان يريده فكيف يتصرف الأخ هذا؟
رفض إيه؟
يعني إذا رفض سائق التاكسي أن يأخذ الشخص هذا إلى مكان يمارس فيه الحرام والعياذ بالله الدولة تغرمه شيء من المال
هذا ربي أغر عليه أيوة أودي وخلاص ممكن يتهرب يكون أحسن ممكن يتمرس من هذا يكون أحسن
نعم إذا كان ممكن يتهرب يكون أفضل يعني
يتمرس منه ويدفع الغرامة يكون أحسن
نعم
ممكن تتعبان ولا حاجة ممكن تعبان مثلا عاوز يرتاح عمل زي كده
نعم
يعني ياخذ طيب. الراحة بتاعته اللي ارتاح فيها في وقت الايه؟ ما كل المول بيشتغل او الحفله بتشتغل.
نعم. او ممكن يشتغل في اوقات ثانيه ما يكون فيها الحرام هذا مثل الصباح مثلا.
وقت اخر.
نعم. نسال الله العافيه. طيب in regarding the question about the taxi drivers being asked to go to haram places like bars, brothels and casinos, the sheikh said, how about celebrating the birthday of the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم or any of the so-called pious people amongst the Muslims, which is of course a known bid'ah in some Muslim lands. He said, you do not take him to those places. You do not take him to those places. So I explained to the Shaykh, in some places in the States, for example, a cab driver cannot turn down a passenger. And if he does so, he will be fined by whatever municipality or government he's dealing with. He said if the cab driver first can wiggle his way out of this or figure a way so he would not be taking that person to haram place, it is best. Or take him or refuse him altogether and just pay the fine. Refuse him altogether and pay the fine. For example, you can say it's time for my break and just take a break so you don't have to drive him at all to any haram place. Or, as I suggested yani to the Sheikh, in addition to this, or work in times that you don't end up taking that passenger, or you don't have to deal with passengers that want to go to haram places, like daytime, for example, or early morning. Allahu ta'ala a'lam. طيب يا شيخنا يقول الأخ نفسه, what is the ruling on picking up the customer at his house and send him to the panel or the mechanic to pick up the car that the insurance has paid to fix. فالسال يقول ما هو الحكم بخصوص أخذ زبون إلى بيته أو إلى مثلا محل الميكانيكي، محل تصليح السيارة التي تم تصليحها عن طريق التأمين.
تم تصليحها بيه؟
عن طريق التأمين، يعني السيارة التأمين دفع ثمن التصليح وليس الشخص. فما الحكم في هذا؟
والسيارة بتاعت مين؟
سيارة المسافر هذا، يعني هو يريد أن يذهب إلى ميكانيكي معين عنده السيارة تتصلح عن طريق الميكانيكي.
لا دي ما له دعوة، هو يصلح وخلاص، متفق مع الشركة إنه يصلح يصلح وخلاص، ما له دعوة بالتأمين ولا حاجة، هم هو يصلح بس، ما بس يصلح سيارات.
يعني حتى الميكانيكي نفسه
شركة التأمين تدفعله.
يعني حتى الميكانيكي نفسه لو مسلم يا شيخ يجوز له انه يصلح السيارة وياخذ فلوس من التأمين؟
لا، ما هو فلوس، ما هو خد فلوس على عمله. نعم. جاء واحد يجي لك وبيشتغل بيلعب بالقمار قمار، عاوز يشتري منك حاجة ما تدلوش. يعني عاوز تعمله خدمة ما تعملش. لا، المزام عليه هو، انت تشتغل وياخذ فلوس بس.
تبارك الله،
والله اعلم، واسال غيري برضه.
نعم، زين. So the Sheikh Abdullah answered that question regarding picking up a customer at his house or send him to a panel beat it or meaning a mechanic to pick up the car that the insurance paid for. He said, this has no relation to you driving the person over. Even if you are yourself the mechanic and the insurance will pay you for fixing the car, has nothing to do with you. He said, in other words, let's say a person earns his income from gambling and he wants to pay you for a service. Can you tell him, no, I cannot take your money? That is not correct. And alhamdulillah, it's not upon you. The sin is upon the person using the insurance or getting his money from haram sources. It's not upon you. Allah Ta'ala A'lam. And he said, you can ask others than me regarding this matter. لقيت التفسير يا ابني؟ عندك تفسير من كثير فوق الكتاب على طول. طب انا اقراها زي كده. طب اديني الآية الأول اقراها وانا هترجمها من عندي، اظن التفسير الشيخ احمد شاكر مكتوب في الكمبيوتر. طب شيخنا، احنا طلعنا الآية الحمد لله.
نعم.
الآية اللي هي من سورة النور. As to the question, the Sheikh referred to the ayah or the verse in Surah An-Nur, which is in chapter 24. It is verse 31. It's part of verse 31. And the ayah says, or old male servants who lack vigor, or small children who have no sense of feminining or the female sex. Or again, the ayah refers to old male servants who lack vigor or small children who have no sense of feminine sex or feminine sex. So, the tafsir of this ayah موجودة في كتاب الشيخ أحمد شاكر.
قالوا الإربع عن السكس.
نعم، لا، قالوا الإربع يا شيخ lack vigor. يعني قول الإربة يعني lack vigor، يعني ما عندهمش طاقة جنسية،
طاقة النساء.
نعم.
لا مش طاقة. نعم.
هو هذه ترجمة
ليس لهم، عندهم شهوة.
نعم، ما عندهم
شهوة.
For those of you, again, it's chapter 24 verse 31, and you can look at the tafsir of that, tafsir ibn Kathir, that is translated in English. وانا اجي لك ازاي. تفريق واحدة يا شيخ، نقرأ لهم التفسير الولد عندي.
نعم.
نقرأ التفسير بالانجليزي يا شيخ.
نعم.
نقرأ التفسير تبعها بالانجليزي.
نستمع كويس.
أقرأ تفسيرها بالإنجليزي يا شيخ، تفسيرها.
لا، أنت التفسير. لا، قول لهم اختصر، قول لهم عليه.
طيب، in summary, as the Sheikh said, what it means, the quotation that he used from Surah An-Nur, He said التابعين, that those are men who do not have desire. And Ibn Abbas said, this is the kind of person who has no desire. And Ikrimah said, this is the hermaphrodite who does not experience erections. Hermaphrodite who does not experience erections. That's something
new. نعم يا شيخنا. ذكرت لهم الترجمة بالإنجليزي والله المستعان.
نعم.
ذكرت لهم الترجمة بالإنجليزي.
سامع كويس أنا.
نعم. ذكرنا الترجمة بالإنجليزي يا شيخنا الحمد لله.
جزاك الله خير.
بارك الله فيكم يا شيخنا. معلش سامحونا طولنا عليكم.
الله يبارك فيك وفضلك. إيش في؟
الحمد لله أظن خلصت الأسئلة اللي عندي. والله
الحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك. الجماعة رفضوا السفر
في كندا ولا في أمريكا؟
في كندا.
نسأل الله الصلاة والعافية. يبقى على هذا يا شيخ بإذن الله يكون لنا لقاءات أكثر كل أسبوع بإذن الله حتى الإخوة يستفيدوا منكم على التليفون.
إن شاء الله إن شاء الله
بإذن الله نحن نرتبها. جزاكم الله
خير. الله يبارك فيك. سلام للإخوة جميعا والأولاد.
عليكم وعليكم السلام أجمعين.
سلام للإخوة الموجودين. جزاكم الله خيرا. مبارك فيكم thank you very much for your hearing of Sheikh Hassan Banna, the old brother of Muslimin. Inshallah, any service I am, inshallah, I'm ready. Any service you want. Thank you very much.
جزاكم
الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. As the Sheikh Abdullah said in English, salams to everybody, give salams to everybody. And he is grateful that you call him the old man and he's always happy to be in your service. Barakallah fi, and may Allah extend his life and increase him from his bounty and blessings. Anything that I said as a translator that's correct is only from Allah subhanahu wa ta'ala. And anything that I said that is not correct is only from myself and or from the shaitan. جزاكم الله خير. And inshallah we'll have more of this question and answer session with the Shaykh حفظه الله whenever Allah subhanahu wa ta'ala wills it. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.